بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الطاهرين الهداة المهديين لأسير بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل بليك نسبة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعينا وحفظا اسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلة، وعملنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المناقشة الأولى التي وجهها الشيخ معنا الإقامة على التقرير الثاني لدليل الكشف، وهو الاستدلال بآية وجوب الوفاء. جناب الشيخ، بما أن كان المقدمة الأولى في ذلك الدليل وفي ذلك التقرير أن العقد يؤثر في ما يترتب عليه من زمان وقوعه، فلا بد وأن تكون هذه الإجازة تنفيذا لما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي في بيع الفضول مثلا في باب البيع يقتضي ترتب الملك على عقد الفضول، فالإجازة لا جرم تكون كاشفة. هذا كان دليلهم. جناب الشيخ في الإشكال الأول والمناقشة الأولى منع هذه المقدمة، قال بأن مدلول العقد غير مقيد بترتب الأثر على نفس العقد، يعني من زمان إنشاء العقد، بل ترتب الأثر على كل عقد من العقود، وإن كان على نفس العقد ومن زمان العقد أيضا، لكنه ليس هذا التقيد موجودا لعدم كون المنشأ في شيء من العقود مقيدا بكونه مقارنا للعقد. هذا التقيد لا يكون ملحوظا في مقام الإنشاء، وإنما العقل والشرع يدلان على أن العقل إذا كان مضار هذا العقل لا يمكن أن ينفك عن أثره، لا بد أن يترتب الأثر عليه بحسب القاعدة، إلا في بعض العقود اللي يتحقق العقل ولكن الأثر ما يتحقق، ذاك هم دليل خاص موجود مثل بيع الصرف مثلا، بمجرد إنشاء البيع والعقد لا يترتب الملك، ولكن يحتاج هذا يحتاج إلى دليل خاص عليكم مثلا شرطية القبض والتقابض، وإلا في مطلق العقود الأثر يكون مترتب مقارن لحصول العقد ولكن ليس من باب التقييد. هذه الدعوة اللي هي في المناقشة الأولى أثبتها جناب الشيخ بشواهد ثلاثة، نحن ذكرنا شاهدين. الشاهد الأول الإيجاب، مع أن القبل هو رضا بالإيجاب، هذا تقدم بيانه طبعا لا بد من قراءة العبارة إن شاء الله. الشاهد الثاني هم كان ما هو الفسخ، قال الفسخ يتبع العقد لأنه حل للعقد، مع أن الفقهاء لا يقولون بأنه حل للعقد من زمان إنشاء العقد، بل يقولون حل العقد من زمان إنشاء نفس الفاسخ. وإذا كان هذا متعلق بالعقد وكان مدلول العقد هو النقل المقيد بالعقد بزمان العقد، لابد أن يكون الفاسخ السلام عليكم حلا لذلك العقد، يعني مزيلا لأثر العقد من زمان وقوعه. فلماذا الفقهاء قالوا بأنه السلام عليكم ورحمة الله، لماذا قالوا بأن الفاسخ يكون من حينه؟ هذا من الأثر الثاني، يعني الشاهد الثاني يبقى المشاهد الثالث. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. الشاهد الثالث جناب الشيخ يقول: ما ورد في الإجازة، ويأتي في تنبيهات الإجازة تفصيل أكثر إليه، أن المجيز للعقد الفضولي يصح له إنشاء الإجازة وتنفيذ العقد الفضولي بالفعل وبالقول، ثم بالقول هم له بنحوين إنشاء هذه الإجازة. تارة يقول: نفذت أو رضيت ببيع الفضولي أو بالعقد الفضولي، سأذكر العقد الفضولي لكن مو بيع مثل النكاح مثل الإجارة مثلا، رضيت أو أنفذت العقد الفضولي من زمان وقوعه. هذا يصرح أنه أنا رضيت به من زمان وقوعه، هذا لا كلام فيه، ما يخالف. هنا يمكن أن يدعي القائل بالكشف أنه تنفيذ للعقد من زمان وقوعه، ويكون قرين على أن العقد قد أثر من زمان وقوعه، ما يخالف. لكن لا ينحصر الإمضاء والإجازة في هذا اللفظ، بل يمكن أن يقول: أمضيت أو رضيت، أو حتى مو قضية رضيت وأمضيت اللي الظاهر تعلق بالعقد، لا، أصلا يجعل المتعلق للرضا والإجازة أثر العقد. نحن قلنا فيما سبق بأن العقد إلا مصطلح مصدري يعني نفس الإجابة والقبول، وله مصطلح اسمي يعني ما يترتب على العقد مثل الملكية في باب البيع مثلا، هذا هم عقد، ما يوجد يعني في وعاء الاعتبار بهذا الإجابة والقبول. كذلك أيضا يقال هذا الإنسان المجيز يجوز أن هكذا يجيز حينما يلتفت إلى أن كتابه قد بيع بدينار، يقول للمشتري: رضيت بأن يكون كتابي ملكا لك بالدينار. أصلا ما يقول ذاك الفضولي سواها، ما يقول أنا رضيت بفعل الفضولي أو لا، يقول أنا رضيت، أنا المالك، أنا رضيت بأن يكون كتابي ملكا لك بالدينار. ربما هم لا يعلم أن ذلك الفضول في أي ساعة وفي أي يوم أوقع هذا العقد الفضولي، لكن اطلع المالك أن كتابه قد أنشأ بيع عليه فهو يجيزه أيضا، لكن من دون تعرض في إجازته لتاريخ ذلك العقد الفضولي. طب هنا كيف يمكن أن يكون هذه الإجازة تنفيذ لذلك العقد من زمان وقوع العقد؟ ثالثة يمكن أن ينشأ، هذا بعد أكثر دلالة على أن العقد لا يدل على الزمان، لا يكون الزمان قيدا ومأخوذا في العقد، يمكن أن ينشأ الإجازة كما يأتي إن شاء الله في التنبيهات بفعل يدل على الرضا. الفعل الدال على الرضا بالعقد الفضولي أيضا يكون قائما مقام القول، يعني تنفيذ يكون للبيع الفضولي للعقد الفضولي. في تلك المسألة كما سيأتي يقولون الفعل حتى يمكن أن يكون سكوت، مو فعل يعني حدث يصدر من شخص مثلا. هسه مثلا أحيانا المالك حينما يطلع على أن كتابه قد بيع بالبيع الفضولي هو يقوم ويسلم هذا الكتاب للمشتري الأصيل، هذا فعل من قبل نفس المالك بدون أن يقول رضيت بالبيع الفضولي، عمليا ينفذ ذلك العقد، هذا صحيح لا بأس به. لكن أحيانا يسكت، هذا مورد السكوت النصوص هم تقدمت في نفس بيع الفضولي، المولى يقولون يسأل من الإمام عليه السلام على أن هذا العبد زوج نفسه بدون أن يستأذن من مولاه، النصوص الصحيحة دلت على أن المولى إذا أجاز خب لا كلام، ذاك بعد صحيح 100%، لا إذا سكت الإمام عليه السلام يقول إذا اطلع مولاه وسكت سكوته يكون إمضاء لتزويجك الفضولي. زين لسه هذا السكوت شلون بها دلالة على أني رضيت بالعقد من زمان وقوعه؟ هو سكوت ما بكلام أصلا. الفعل لا يكون بيانا هو، بل هو فقط يدل على تقرير ما وقع، هذا المقدار مسلم من الفعل، لأنه إن كان غير راض لا أبدا سخطه، لكن ما أبدا هو السكوت. الإمام عليه السلام يقول كافي. طب هذا كيف يتعلق بتنفيذ العقد من زمان وقوعه؟ هذا السكوت هو الرضا بأصل هذه الزوجية. ربما المولى ما عنده علم بأن هذا العبد يوم السبت عقد زواج لنفسه، يوم الأحد، يوم الجمعة، حتى يأخذ ذاك الزمان المقيد ويجيز ذلك الزمان المقيد. أو لا غير السكوت، يقولون كما في مورد الرواية والفرع المعنون في الشرائع، يعني فتوى الفقهاء على طب الرواية، يقولون إذا تحقق النكاح الفضولي، مورد الرواية أن المرأة كانت لها أخوان بدون أن توكل، إذا وكالة بعد مو فضولي هو وكالة بعد، بدون أن توكل هذين الأخوين في قضية تزويجها، هما ذهبا وزوجاها. أحدهما، حتى ليس التعارض بين الأخوين، أحد الأخوين قال هذه أختي أنا أزوجها، إما أترضى وإما لا أترضى بعدها، مو أكثر من هذا، مو معصية، هذا عقد يتحقق. هذا الأخ مضى وزوج أخته من رجل، الأخت اطلعت، إذا رضيت بهذا العقد باللسان لا كلام، هذا مو محل البحث الآن، مو شاهد، هو باللسان معه. لكن يقولون لو مكنت الزوجة من نفسها، لو مكنت نفسها من الزوج، هذا شنو؟ هذا إجازة أو ليس بإجازة؟ هذا إجازة. وين القول؟ قول ماكو، لأن ماكو فيها رضيت بما أنشأته في الساعة الخامسة صباحا من يوم كذا، ماكو شيء، قول ماكو، هو مجرد فعل، لكن فعل يدل على الرضا بذلك العقد، فهذا إمضاء للمعنى الإسمي، يعني للزوجية التي أنشئت بذلك. أنا هذه الزوجية ارتضيت بها، رضيت بها، ارتضيتها واخترتها. جناب الشيخ يقول في هذه الموارد حينما لا يوجد لفظ ليدل على تعلق الإجازة بزمان العقد، كيف تجعلون هذا الفعل تثبيتا للعقد الفضولي مع عدم تعرضه لزمان العقد الفضولي؟ فهذا لا يكون إما إلا لأجل أن الزمان غير مأخوذ في ذلك العقد الفضولي، وإلا إذا كان الزمان مأخوذ هذا في مقام التنفيذ أيضا لابد أن يشير إلى ذلك الزمان. يقول العقد الواقع يعني الزوجية التي أنشأت في يوم السبت أنا مثلا رضيتها، لا تقولون بهذا المطلب، الفقهاء لا يقولون بهذا المطلب تقريبا، الفتوى مسلمة بين الفقهاء، مورد إجماعهم. فهذا كله يدل على أن الزمان غير مأخوذا في العقد أصلا، لا في عقد الأصيل ولا في عقد الفضولي. أنا بإجازتكم أقرأ العبارة حتى أشوف كيف أقدر أتقدم في العبارة. وصلنا إلى ويرد شنو؟
الوجه الثاني.
بني ياي بعد. ويرد على الوجه الثاني أولاً ثلاثة مناقشات يرحمكم الله إن شاء الله. أن الإجازة وإن كانت رضاً بمضمون العقد، بني تتعلق بالعقد، لأنه الإجازة والمجاز وهو العقد أمران متضايفة، ما يمكن يتحقق إجازة بدون أن تتحلق بالعقد، هذا واضح، لكن مضمون العقد ما هو؟ إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد، حتى الإجازة هم تكشف على عن ذلك النقل من حين العقد، لا. ليش؟ هذا أمر عجيب، كيف يدعي الشيخ أن الزمان غير مأخوذ في مضمون العقد؟ حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، يعني في حال إنشاء العقد الفضولي. إذن ما هو مضمون العقد؟ مضمون العقد هذا، بل هو مضمون العقد نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمانين، مجردا يعني الزمان يكون ظرفا وليس بقيدا كما هو في المؤقتات قيد، لا في العقود هذا يكون ظرف، وإنما الزمان من ضروريات إنشاء العقد. ليش؟ لأن العقد عرض، الأعراض المقولات التسع العرضية كلها ممكنات، الوجود الممكن حينما يوجد يحتاج إلى ظرف زمني ويحتاج إلى ظرف مكاني، هذا واضح. لا يمكن أن يتحقق العقد هذا الإنشاء بعته أو قبلته أو كل عقد آخر أن ينسلخ من الزمان ويقع في السرمد مثل ما يقولون، وعاء المجردات، هذا ما يمكن، بل يحتاج إلى زمان. لكن هذا مو دليل على أنه إذا وقع في الزمان صار الزمان قيدا له. إذا صار هالشكل معناه أنتم سلختم الزمان عن الظرفية وألبستموه لباس القيدية، وهذا لا تلتزمون به في الفقه. القيدية في موارد محصورة ومعدودة يكون. فإن قول لماذا لا يكون الزمان قيد؟ فإن قول العاقد بعته ليس نقلت من هذا الحين، من حين إنشائي، وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين. أنا ما أريد الشيخ ما أريد أن أقول بأنه إذا أنا في ساعة 11 قلت بعته يعني من الساعة 8 صباحا دخل الكيد، لا هذا لا أقول، هذا لا يتفوى بيع، لأنك السبب ما كان للملكية، وكيف يتملك من الساعة 8؟ لكن نقلي وتمليكي لا يكون مقيد بهذا، بل يحصل في هذا الآن لكن ليس مقيدا به. وإن كان النقل المنشأ بهذا العقد واقعا في ذلك الحين، يعني في حين الإنشاء، فالزمان ظرف، وهذا حكم الظرف، وهذا ظرف للنقل لا قيد له. الآن هذه أصبحت دعوة، الآن الكل يقول للشيخ أنت تدعي شيئا لم نسمعه إلى الآن. خب الشيخ يأتي بالشواهد، الشاهد الأول الإيجاب، يقول فكما أن لا، قبل ما يتعرض، قبل ما يتعرض للشاهد الأول وهو الإيجاب، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمانين يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل. جنابكم تقولون العقد يدل على نقل مثلا المال الملك في زمان وقوع العقد، فالإجازة هم تتعلق بهذا العقد ويصير الإجازة كاشفة، هكذا تقولون، وأنا لا أقبل هذا. أقول لو قلتم هذا، خب بعد ما يصير في الحقيقة الواحدة، ما يمكن التفكيك بين فرضين منها، الحقيقة الواحدة هي موجودة في كل المقامين، في كل الفرضين موجود. الشيخ يقول إذا كان معنى العقد هو النقل من زمان شنو؟ من زمان العقد مقيد، الإجازة اللي تتحقق بعد هم هي تنفيذ لنفس العقد من زمان الإجازة. كيف صار العقد دال على النقل من زمان العقد، لكن الإجازة ما صارت رضا بالعقد من زمان الإجازة، وإنما صارت رضا به من زمان العقد. باؤك يجور وبائي لا يجور. خب الإجازة أمر يقع في ظرف الزمان، العقد أيضا أمر يقع والزمان ظرف له. إذا كان هذا العقد الواقع في زمان ذلك الزمان قيد له، فليكن الزمان قيدا هم في الإجازة، لأن هم الإجازة من الزمانيات ومن المكانيات، وهم العقد من الزمانيات، يعني كلاهما يحتاجان إلى ظرف زمان وإلى ظرف مكان، أو الإجازة هم كون هالشكل. فإذا هذا يصير عكس الدليل ينقلب عليكم، لابد أن تقولوا بالناقل هنا لا تقولوا بالكشف. يقول فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد مثل عقد البيع، إنشاؤه في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان في زمان وقوعه، فكذلك إجازة ذلك الناقل في زمان، يعني في زمان متأخر عن العقد مثل يوم ساعة أي مقدار متأخر عن العقد، يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة. وما هو الفرق بين العقد والإجازة في كون كليهما زمانيان؟ والزمان سواء بالنسبة إلى العقد والإجازة، لا يمكن أن يجعل قيدا في العقد ولكن يجعل ظرفا في الإجازة، إما في كلاهما قيد وإما في كلاهما ظرف. وكما أن الشارع سأفرض إذا كان العقد صادر من الأصيل، متى الشارع المقدس يحكم بإمضاء هذا العقد؟ إذا تحقق العقد بين أصيلين، قال مالك الكتاب لمالك الدينار بعت كتابي بدينارين، المشتري أيضا قال قبلته بدون أن يتوقف على شيء، الشارع المقدس بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، يقول أنا الشارع أيضا اعتبرت الملكية، ملكية المشتري للكتاب وملكية البائع للدينار والثمن. هذا إذا كان العقد بين أصيلين. الآن الشارع المقدس نحن علمنا بما أن العقد الفضولي قابل للتصحيح بالإجازة، فمعناه أن الشارع لم يلغي الإجازة عن درجة الاعتبار والتأثير، بل جعلها مؤثرة في العقد الفضولي، لأن مبنى بعد على الصحة الاقتضائية في بيع الفضولي. خب كذلك هذه الإجازة إذا صدرت في وقت متأخر والشارع أمضى، هم كن إمضاء بعد تحقق الإجازة، ليش تجعلون هذا الإمضاء متعلق بالعقد؟ فما هو الفرق بين عقد الأصيل والفضول؟ إذا كان العقد من الأصيلين يعني ما يحتاج إلى إجازة لأنه الرضا مقارنة موجودة مقارنة للعقد، هنا يأتي الإمضاء الشرعي أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض، ويقول تحقق النقل الملكي بهذا العقد الصادر المتحقق بين الأصيلين. خب إذا ما كان بين الأصيلين، جاءت الإجازة يعني أحد الطرفين أو كلا الطرفين كان فضولي وتحققت الإجازة من المالك، أيضا هذه الإجازة من زمان تحققها الشارع المقدس يحكم بنفوذ ذلك العقد، وهذا يصير ناقلة ما يصير كاشفة. وكما أن الشارع إذا أمضى أول يبين نفس العقد الصادر من الأصيلين أو إذا كان فضولية وإجازة بها، بعدين يبين حكم الشارع، يعني الشارع المقدس متى ينفذ العقود. الشارع المقدس ينفذ العقد الصادر من الأصيل من زمان وقوعه، وينفذ العقد الصادر من الفضول بعد تحقق الإجازة. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه لوقوعه لصدوره من الأصيلين، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. إذا فرقتم بين الإجازة والعقد وقلتم بأن العقد يقتضي وقوع النقل من زمانه ولكن الإجازة لا تقتضي وقوع الإمضاء من زمانها بل من زمان العقد، هذا تفريق بين العقد والإجازة بلا مفرق. هسا يأتي بالشواهد الثلاثة، يقول هذا الذي ادعيناه من أن الزمان ليس مأخوذا في مدلول العقد وأن النقل في بيع الفضول غير مقيد بالزمان، يأتي بالشواهد على إثبات هذه الدعوة. ولأجل ما ذكرنا يعني من عدم قيدية الزمان في العقد وعدم كونه جزء مضمون العقد لم يكن مقتضى القبول، الشاهد الأول هو هذا كما أوضحناه أمس، لم يكن مقتضى القبول يعني قبول العقود وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنه لا فرق بين القبول والإجازة في أن كليهما هو إمضاء للإيجاب، لكن القبول متصل بالإيجاب يصير قبول الإيجاب، الإجازة يمكن أن تتأخر وله قبول للإيجاب، الإجازة هم هو تنفيذ للإيجاب. خب إذا كان هو هم تنفيذ للإيجاب ورضا بالإيجاب فيلزمكم أن تقولوا بأن الموجب حينما يقول بعته يعني يترتب الملك على هذا الإيجاب ولو لم ينضم القبول إليه، لكن ينضم إليه بعد دقيقتين ثلاث دقائق. هل تلتزمون به؟ لا تلتزمون به. إذا لا تلتزمون به فلا بد أن لا يكون النقل المقيد بزمان الإيجاب مدلولا للإيجاب، مع أنه يعني هذا القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان مضمون الإيجاب إيجابه النقل من حين الإيجاب يعني مقيد، وكان القبول رضا بذلك النقل المقيد بزمان الإيجاب، فإذا كان فلو كان كان هذا جواب الشرع. كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، يعني في العقود الصادرة بين الأصلاء مو بين الفضولية. هذا الأصيل يقول بعته، ذلك الأصيل يقول قبلته. إذا قال قبلته الشارع يحكم بمقتضى وجوب الوفاء بترتيب الأثر، لكن بترتيب الأثر من زمان تحقق الإيجاب أو من زمان انضمام القبول؟ لا، من زمان تحقق الإيجاب. ولا تلتزمون به بل تقولون لا بد من لحق القبول به. طبعا هاي الشبهة الآن يجي في الذهن أنه الفرق بين الإجازة والقبول أن القبول مقوم للعقد، لأنه العقد يتألف من القبول والإيجاب بخلاف الإجازة. الإجازة أمر خارج عن العقد يتعلق بالعقد. هذا الفرق هم يبين الشيخ ما يترك شيء. كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، والحال أنكم لا تلتزمون به. لماذا يلزم أن يترتب الأثر من حين الإيجاب؟ لأن الموجب ينقل ما له من حين الإيجاب لا من حين انضمام القبول إليه، والقابل يتقبل ذلك، ذلك النقل الذي كان مدلول الإيجاب ويرضى بذلك النقل، والحال لا تلتزمون به. هسه ليش؟ لأنهم الآن تبين الفارق، تقول هذا القياس مع الفارق، لأن القبول هو جزء السبب المملك بخلاف الإجازة، فإنها أمر خارج عن حقيقة العقد ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه. يعني كيف يتقدم الملك على العقد؟ ما يصير. كون يفرغ الموجب من إيجابه والقابل من قبوله حتى يتحقق العقد ويترتب الأثر، وإلا بمجرد الإيجاب لا يمكن، وهذا بخلاف باب الإجازة، فإن العقد قد تم ولا مانع من ترتب الأثر من على العقد من زمان وقوعه. إذن قياس الإجازة بالقبول والاستشهاد بعدم دخل القبول دخل الزمان في الإيجاب والقبول، قياس الإجازة بهذا قياس مع فارق. الشيخ يقول بلي أنا هم أدري، لكن المفروض أنتم ملاك كلامكم أنكم تقولون أن الإيجاب والعقد هو النقل المقيد بالزمان، النقل مضمون العقد من زمان وقوعه. إذا من زمان وقوعه من هذه الجهة ماكو فرق بين الإيجاب والقبول، هذا هم رضا وهذاك هم رضا. مدفوعة بأن سببيته للملك يعني سببية منه العقد ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى العقد. حينما نقول هذا العقد صحيح يعني الشارع بأوفوا بالعقود أمضى هذا العقد، فإذا فرض مقتضاه يعني مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان ورضا بذلك النقل لا فرق بعد، لم يبقى فرق بين الإجازة والقبول، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب، والحال أنكم لا تلتزمون به. الشاهد الثاني هذا بالنسبة إلى الإيجاب، الشاهد الأول كان ولأجل ما ذكرنا الشيخ كان يناسب ويشهد له أولا وثانيا وثانيا، لكن لا العبارات كلها هكذا كما ترون بعد ما ملتزم بهذا النهج، وخصوصا النهج معاصر مثلا، هو بعد يبين المطالب والترتيب والتبويب وكذا، هاي بعد هو مع الطالب هو. ولأجل ما ذكرنا يعني هم من عدم دخل من عدم دخل الزمان في مضمون العقد الذي ينشأ أيضا، يعني كما لم يكن بالنسبة إلى الإيجاب والقبول لا يكون فسخ العقد، هذا الشاهد الثاني، لا يكون فسخ العقد يعني العقد الصادر بين أصيلين أحدهما ذو الخيار
أو ناموذ الخيار بالتقايل يتفاسخان، لا مانع من أقال أخاه المؤمن أقال الله عثرته يوم القيامة، مستحبة، ماكو خيار، البيع لازم، تحقق هذا البيع أمس، لا خيار، لا خيار مجلس ولا خيار غاب، كل شيء ماكو، البيع لازم. لكن جاءني هذا المشتري وقال أقلني يا أخي لا أرغب في هذا المتاع، ندمت على بيعك، هذا مستحب للبائع أن يقبل من عنده، إذا قبل من عنده شيء يصير يحصل تفاسخ، خب هذا التفاسخ يأثر في حل البيع اللي تحقق أمس، لكن يأثر من زمان وقوعه أو من زمان وقوع العقد، من زمان وقوعه مثل فسخ بالخيار، التفاسخ بالإقالة أو الفسخ بالخيار كله يكون من حينه، مع أن متعلقه للعقد، يعني نقول فسخنا العقد، يعني جعلنا ذلك العقد كأن لم ينشأ، هذا معنى الفسخ. خب إذا كأن لم ينشأ يعني ذاك المضمون إذا كان مقيد بذاك الزمان فذاك المقيد بذلك الزمان قد ألغي، يعني كأنه لن يتحقق بيع أصلا بين البائع والمشتري. فإذا لماذا تقولون بأن الفسخ من حين الفسخ وليس فسخ للعقد من أصله؟ هذا يناقض رأيكم. إلا انحلاله من زمانه، لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد. خب هسه جناب الشيخ يقول الفسخ هالشكل باب الإجازة والرد هم تتعلق بالعقد، الإجازة هم يتعلق بالعقد، مثل ما الفسخ يحتاج إلى مفسوخ، المفسوخ هو العقد، الإجازة هم يحتاج إلى مجاز، الرد هم يحتاج إلى مردود، يعني رد العقد الفضولي، فسخ العقد مثلا الأصيل أو إجازة العقد الفضولي، هذه الإجازة هم كلها تتعلق، الرد الفسخ كلها يتعلق بالعقد، فإذا يتعلق بالعقد هم كل يكون من زمانه، ليش من زمان العقد؟ نظير الإجازة فإن الفسخ نظير الإجازة، يعني في تعلقه بالعقد. هسا هاي العبارة بشكل يمكن قراءتها، يمكن أن يقال تكون عطف على الإجازة، يعني هيك يصير، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد، هذا يمكن أن هيك يقرأ كما لعله أولى، يعني هذا كلها من باب واحد، كلها تتعلق بالعقد لكن من زمان وقوعها، لا من زمان وقوع العقد. يمكن هل أم لا نفصل نقول فإن الفسخ نظير الإجازة ثم نجعل هذه الجملة جملة مستأنفة هي مو مرتبطة بما قبلها، والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد، ماكو فرق جوهري فيما يريد أن يستنتج الشيخ، الشيخ يريد أن يقول هذه كلها تتعلق بالعقد، إذا كانت هي إمضاء للعقد أو رد للعقد أو فسخ للعقد، إذا كان الزمان جزء مضمون العقد هذا هم لابد أن يكون، هذا هو هم يقول مضمون العقد ما هو النقل من حين العقد، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد كما تدعي أنت المستدل بالوجه الثاني على كاشفية الإجازة على وجه القيدية لكان الرد العقد وحل العقد، رده من قبل المالك يعني وحله إذا كان من قبل الأصيل في باب الفاسق موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد، والمفروض أنكم لا تلتزمون به. طبعا في الرد ليش؟ الرد يقولون هو إعدام العقد الفضولي لأنه ما ثابت من أول الأمر، مو ثابت هو حينما يرده المالك الأصيل، هذا معناه أنه العقد مرفوض، يعني كأن الفضولي لم ينشئ شيء، بخلاف مسألة الإجازة والفسخ، لا بالفسخ يلتزمون بأن الفسخ يكون من حينه لا يكون من حين العقد. والسر في جميع ذلك يعني عدم تعلق الإجازة إلا بمضمون العقد من دون الزمان، هو هم يبين ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل، يعني ما ذكره في باب الفسخ، ما ذكره في باب الإجازة، ما ذكره في باب القبول، كل هذا شاهد على ما ندعيه من أن العقد يكون الزمان ظرفا له وليس بقيد. فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون لا شك فيه، دون المقيد بذلك الزمان. هذا هو الحاصل كما ذكر العبارات هنا، وهناك هم تضارب في كلمات الشراح الذين يلتفتون إلى الدقائق الموجودة في كلام الشيخ. ظاهر وكلمة والحاصل يعني يريد يكرر المطلب اللي أفاده قبل ببيان والحاصل، يعني بين صفوة الكلام مرة أخرى. لا لا، هذا والحاصل هو يتضمن أمر زائد، يعني هو هاي الشاهد الثالث في الواقع اللي يريد يبين بعنوان الحاصل، مو تكرار للأبحاث السابقة كما تروا الآن في المطلب. هيتش عبارات كثيرة موجودة في المكاسب حتى في الرسائل، أحيانا الشيخ يقول يبين شيء ثم يقول والحاصل، يقول وبالجملة ولكن، أو يقول وبالتقرير آخر أو وببيان آخر، ولكن المطلب أصلا يتغير، مو أنه نفس المفاد العبارة تختلف. لا لا، العبارة تختلف والمفاد أيضا يختلف. هنا كذلك والحاصل هو شاهد ثالث أصلا، ما إلى علاقة لا بالفاسد ولا بشيء آخر كما ترون الآن. والحاصل أنه لا إشكال، هذا كأنه قال ويشهد له ثالثا بجي أنه لا إشكال. بس نشوفوا لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيته، هذا شنو علاقته بأن الفسخ يأثر من حينه أو ما يأثر من حينه؟ ما إلى علاقة، لذلك هو مطلب آخر، مطلب مستأنف. أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، هذا معناه تنفيذ للمعنى الاسم المصدري، أصلا ما يتعرض لعقد الفضولي، ما يريد يجيب هذا المالك اسم ذاك الفضولي الذي عقد على ماله، لكنه يرضى أيضا، يرضى يقول رضيت بأن يكون، وهذا ما كنت تعرض للعقد. ربما هو في الواقع لا يعلم أن العقد في أي ساعة في أي يوم أنشئ، مع ذلك يقول رضيت بالمعنى الاسمي بأن يكون مالي ملكا لما لك وثمنك ملكا لي. هل يعني أصلا الإجازة ما متكفل لإمضاء عقد حتى ذلك العقد متكفل لزمان، وهاي الإجازة تكشف عن أن العقد من زمان وقوعه قد أمضي؟ لا لا، ماكو بها إمضاء للعقد. رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، هذا المعنى الاسمي في كليهما موجود، وغير ذلك، غير هذه من التعبيرين، من غير قضية لفظ رضيت أو لفظ أمضيت مثلا. أمضيت مالكيتك لهذا الكتاب بإزاء مالكيتي لهذا الدينار، هم ما يتعرض للعقل، ما يقول بما أن الفضول قد أنشأ أنا نفذ، لا. وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضول، فضلا عن زمان إنشاء الفضول، حتى يأتي هذا التوهم بأنك رضيت بذلك المضمون الذي أنشأه الفضول. أصلا هو لا يتعرض لإنشاء الفضول، لا يعطي هذه الذريعة أصلا. كيف يعني كيف يكون هذا الإمضاء إمضاء لعقد الفضول من زمان وقوعه، والمفروض أنه قد لا يوجد دال حتى في مقام اللافظ أصلا، بس رضيته هو لافظ، لكن لا، هذا رضيته بالعمل يتحقق، بالفعل يتحقق. كيف يعني كيف يمكن كون الإمضاء إمضاء للعقد المقيد بزمان صدوره؟ والحال أنهم قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، وهذا التمكين ليس لفظ حتى يتعلق بذلك العقد من زمان وقوع العقد أصلا، ماكو بها، ربما هي هم لا تعلم، ربما لا تعلم، بل اطلعت على أنه عقد عليها، أما عقد عليها في ليلة كذا أو في نهار كذا أو في ساعة ما عدها علم، لكن اليوم جاءها الخبر بأنك قد عقد عليك، هي قالت رضيته، لكن ما قالت رضيته، عملا قامت وذهبت إلى بيت الزوج هالشكل. وقد جعلوا تمكين الزوج بالدخول عليها هنا، ونحو ذلك هم مثل السكوت، يعني مثل السكوت كما أن التمكين فعل ما يدل على أني رضيت بالعقد من زمان وقوعه، كذلك إذا سكت يعني نفس سكوت لأنه أيضا في الرواية هذا موجود تعلمون بأن السكوت البكر هو أمارة الرضا. خب السكوت خب ماكو ببيان، أحيانا تقول رضيت بما عقدت علي أيها الفضولي، خب هذا رضيته ما يخالف نشوف شنو مدلوله، لكن لا تطلع هذه البكر على أنه عقد عليها من قبل شخص أجنبي، وإلا هو يصير وكيل ذاك العقد، لا مو وكيل، شخص أجنبي عقد على هذا البكر وهي رضيت بعدما اطلعت وسكتت لم ترفض العقد. الشارع يقول هذا السكوت في اعتباره هو إمضاء للعقد. خب هذا السكوت كيف يدل على أنه إمضاء للعقد المقيد بالزمان الذي وقع العقد فيه؟ السكوت شلون ما به دلالة؟ ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، نفس نتيجة العقد يعني الزوجية في باب النكاح، الملكية في باب البيع، ملكية المنفعة في باب الإجارة، وهكذا كل عقد إلى نتيجة، كل عقد إلى أثر ومدلول ومضمون ومفاد. الرضا يتعلق بذاك المفاد مو تقيد بزمان صدوره من العقد. أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي، وأما أن الفضولي في أي ساعة عقد في أي ساعة نقل هذا المال فهذا الرضا قاصر عن أن يفيد أن ذلك ومتى وقع. هاي الوجوه الثلاثة اللي الشيخ بيّنها لأجل تثبيت أن الزمان لا يكون جزءا لمدلول العقد. أكو مطلب إضافي هذا إن شاء الله بعد غدا أكمل إن شاء الله بإجابتكم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله من المحسنين.